الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي عدها لكم فارس عمر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن مؤتمر جوار العراق في ختام أعماله في الكويت اليوم الثلاثاء دعمه الكامل للشعب العراقي وهيئاته المنتخبة من أجل بناء عراق ديمقراطي فيدرالي متحد. وأكد البيان الصادر عن المؤتمر التزام دول الجوار بتعزيز السلام والاستقرار والأمن في العراق. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا دول الجوار إلى استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع العراق وأن لا تتذرع بالوضع الأمني للامتناع عن إرسال سفرائها إلى بغداد.
من الصعب علينا أن نجد تفسيرا بعدم استئناف التبادل الدبلوماسي مع العراق، وهي مبادرة كنا نتوقعها منذ وقت ولم تتحقق حتى الآن، مع أن دولا أجنبية عديدة احتفظت ببعثاتها الدبلوماسية في بغداد ولم تتذرع بالاعتبارات الأمنية.
جاءت دعوة المالكي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي شارك فيه وزراء خارجية وممثلو 23 بلدا. المالكي طالب دول الجوار بتجديد الإجراءات الأمنية على حدودها مع العراق ومنع عمليات التسلل واستخدام أراضيها منطلقا لتنفيذ عمليات ضد العراقيين.
ندعو جميع دول الجوار لبذل المزيد من الجهود وتجديد الإجراءات الأمنية على الحدود المشتركة لمنع تسلل الإرهابيين إلى أراضينا، كما ندعو إلى تجفيف منابع الإرهاب ومصادر تمويله ومنع الساعين إلى تقويض العملية السياسية واتخاذ أراضي دول الجوار مقراً وساحة عمليات للتحركات المعادية للشعب العراقي.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح إن المؤتمر القادم لدول الجوار سيعقد في بغداد اعترافاً بتحسن الوضع الأمني دون أن يحدد موعد الاجتماع. قالت مصادر أمنية أن 5 من عناصر الشرطة وحارساً قتلوا اليوم الثلاثاء عندما فجرت انتحارية حزامها الناسف قرب مركز شرطة في محافظة ديالى. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصادر قولها أن الهجوم وقع في مدينة جلولاء مساء اليوم. من جهة أخرى، أعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم أن 2 من جنوده قتلا وأصيب 3 آخرون و2 من عناصر الشرطة العراقية و24 مدنيا في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجز تفتيش قرب مدينة الرمادي. وكان الجيش الأمريكي أعلن في بيانات أخرى مقتل 2 من جنوده في محافظة صلاح الدين وآخر في مدينة البصرة. أعلنت إيران اليوم الثلاثاء أنها تدعم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في حملتها ضد الميليشيات. وقال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر جوار العراق في الكويت إن هناك جماعات مسلحة في العراق ويتعين اتخاذ إجراء حازم لنزع سلاح كل هذه الجماعات بلا استثناء. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية الإيراني قوله إن السلاح يجب أن يكون بيد الجيش العراقي وحده. متكي نفى الاتهامات القائلة بأن إيران تتدخل في شؤون العراق وتساعد الميليشيات التي تنشط في منطقة البصرة. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أخفق في محاولته إقناع حركة حماس بقبول اتفاق سلام مع إسرائيل على أساس الدولتين. عباس الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في العاصمة الإسلندية ريكيافيك حيث توقف في طريقه إلى الولايات المتحدة قال إن لقاءات كارتر مع قادة حماس لم تسفر عن نتائج إيجابية. في غضون ذلك أشار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس صلاح البردويل إلى أن حماس ستقبل بتهدئة مع إسرائيل تقتصر على قطاع غزة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن البردويل قوله أن حماس مستعدة الآن للالتزام بتهدئة تبدأ في غزة ثم تنتقل إلى الضفة الغربية. قال مسؤولون أن قوى الأمن في شمال الصومال اقتحمت اليوم الثلاثاء سفينة مخطوفة وتمكنت من تحرير الرهائن وإلقاء القبض على 7 قراصنة، 3 منهم أصيبوا في العملية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن عبد الله سعيد سماتر وزير الشؤون الأمنية في إقليم بنتلاند شبه المستقل شمال شرقي الصومال قوله إن السفينة المخطوفة كانت قادمة من الإمارات العربية عندما سيطر عليها القراصنة يوم أمس الاثنين. يختار الديمقراطيون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية اليوم الثلاثاء مرشحهم لخوض انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني، ويتنافس على الفوز بترشيح الديمقراطيين عضو مجلس الشيوخ والسيدة الأمريكية الأولى السابقة هيلاري كلينتون وعضو مجلس الشيوخ باراك أوباما. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيدتي وسادتي فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين وتغطية لآخر المستجدات السياسية في ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المؤتمر الدولي الموسع لدول الجوار العراقي في الكويت يشيد بجهود الحكومة العراقية في المجالين السياسي والأمني. أعرب المشاركون في المؤتمر الدولي الموسع الثالث لدول الجوار العراقية الذي ضيفته الكويت الثلاثاء عن الاستحسان لجهود الحكومة العراقية في مواجهة مثيري العنف في كافة أنحاء البلاد. وأشاد البيان الختامي للمؤتمر الذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية بدور قوات الأمن العراقية في مواجهة وردع تهديدات الجماعات المسلحة التي وقعت أخيرا مع الإعراب عن الأمل بعقد الاجتماع المقبل لدول الجوار في بغداد. مؤتمر الكويت كان الثالث من نوعه بعد اجتماعين مماثلين العام الماضي، عقد الأول منهما في منتجع شرم الشيخ المصري في أيار والثاني في مدينة اسطنبول التركية في تشرين الثاني 2007. وشارك في جلسات الثلاثاء رئيس الوزراء نوري كامل المالكي الذي رأس الوفد العراقي بالإضافة إلى وزراء خارجية 23 دولة أو ممثليهم من الدول 6 المجاورة للعراق والدول 5 دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودول مجموعة 8. وكان وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجار الله صرح الاثنين بأن الدول 6 الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ستحضر المؤتمر للمرة الأولى. يشار إلى أن الكويت والسعودية والبحرين فقط حضرت المؤتمرين السابقين لدول الجوار العراقي. وللمرة الأولى شاركت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر في مؤتمر الثلاثاء الذي حضرته وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ونظيرها البريطاني والفرنسي ديفيد ميليباند وبرنار كوشنير والأمينان العامان للجامعة العربية ولمنظمة المؤتمر الإسلامي عمرو موسى وأكمل الدين إحسان أغلو وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي. البيان الختامي للمؤتمر حض جميع الدول لا سيما المجاورة للعراق على فتح أو إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية وتعزيز الموجود منها برفع مستوى التمثيل والإسراع بإرسال سفرائها إلى بغداد. ودان وزراء الخارجية كافة أعمال الإرهاب في العراق مؤكدين دعم جهود العراق والدول المجاورة له من أجل منع انتقال الإرهابيين والأسلحة غير المشروعة من وإلى العراق وتعزيز التعاون لمراقبة الحدود المشتركة. وجدد البيان تأكيد التزام المجتمع الدولي وكذلك دول الجوار بتعزيز السلام والاستقرار والأمن في العراق بما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار المنطقة ومصالح شعوبها والمجتمع الدولي برمته. وأعرب المشاركون في مؤتمر الكويت عن دعم جهود الحكومة العراقية في توسيع العملية السياسية وتعزيز المصالحة الوطنية مع تشجيع العراقيين على الانخراط في حوار سياسي شامل من أجل وحدة العراق واستقراره وتنميته المستدامة. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي دعا في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية الدول المجاورة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل منع تسلل الإرهابيين عبر حدودها إلى العراق، مضيفا القول:
ندعو إخواننا جميعا وأصدقائنا، ندعو جميع دول الجوار لبذل المزيد من الجهود وتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود المشتركة لمنع تسلل الإرهابيين إلى أراضينا، كما ندعو إلى تجفيف منابع الإرهاب ومصادر تمويله ومنع الساعين إلى تقويض العملية السياسية واتخاذ أراضي دول الجوار مقرا وساحة عمليات للتحركات المعادية للشعب العراقي ومنع صدور الفتاوى التكفيرية التي تؤجج الفتنة الطائفية.
المالكي أضاف أن قرارات المؤتمرين السابقين لدول الجوار العراقي لم يتم تطبيقها لا سيما قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في بغداد. وفي هذا الصدد قال إن العديد من الدول الأجنبية احتفظت ببعثاتها الدبلوماسية في بغداد ولم تتذرع بسوء الأحوال الأمنية.
من الصعب علينا أن نجد تفسيرا بعدم استئناف التبادل الدبلوماسي مع العراق، وهي مبادرة كنا نتوقعها منذ وقت ولم تتحقق حتى الآن، مع أن دولا أجنبية عديدة احتفظت ببعثاتها الدبلوماسية في بغداد ولم تتذرع بالاعتبارات الأمنية.
وتضمنت كلمة المالكي إشارة إلى فاتورة الديون والتعويضات التي يدفعها العراق، مؤكدا أنها تسبب ضررا على البنية التحتية والاقتصاد الوطني. وأضاف: ما زلنا ننتظر تنفيذ التعهدات والالتزامات حول شطب الديون والتعويضات بحسب تعبيره. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس صرحت في المنام الاثنين إثر الاجتماع الذي عقدته مع نظرائها من دول مجلس التعاون الخليجي وحضره وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بأن قضيتي إعادة السفراء وتخفيف أعباء الديون المترتبة على العراق بحثتا بشكل مستفيض أثناء الاجتماع.
أود أن أضيف بأن عددا من الدول المشاركة في الاجتماع تحدثت عن رغبتها في وجود مبعوثين دائميين لها في العراق والإجراءات اللازمة التي ينبغي اتخاذها في هذا الشأن. وقد وافق وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري على دراسة بعض الاستفسارات التي أثارتها الدول حول الطريقة التي تمكن هذه العملية من المضي قدما، وأنا حقا أعتقد أنها عملية تسير قدما نحو الأمام.
وأضافت رايس قائلة:
لقد جرى البحث أيضا في أهمية تخفيف أعباء الديون المترتبة على العراق، كما أجرينا مناقشات مستفيضة حول الخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية في شأن تحقيق المصالحة والتعامل مع الميليشيات.
The وكانت رايس أعلنت في وقت سابق أنها ستحض الدول العربية المجاورة للعراق على الوفاء بالتزاماتها وزيادة الدعم المادي والدبلوماسي. يذكر أن تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية تشير إلى أن ديون العراق الأجنبية التي جرى شطبها تبلغ نحو 66 مليارا ونصف المليار دولار. ووفقا لهذه الإحصائيات فإن أكثر من نصف الديون المتبقية وتتراوح بين 56 مليار دولار و80 مليار دولار مستحقة لدول خليجية. وفيما يتعلق بهذا الموضوع قال زيباري إن الإعفاء من الديون مطلب ثابت للعراق، وقد أعفت الدول الأجنبية غير العربية العراق من ديونه، ولذا فإن العراق يتوقع بالطبع من أشقائه عمل المزيد على حد تعبيره. في محور المواقف الإقليمية شدد الوزراء والمسؤولون المشاركون في مؤتمر دول الجوار العراقي الثلاثاء على أهمية تعزيز الأمن وإحلال الاستقرار في العراق، وأعربوا في كلماتهم أمام المؤتمر عن دعم جهود الحكومة العراقية في مجال تحقيق المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب. وفي هذا الصدد نقل عن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل القول: لقد استبشرنا خيرا بالتطورات الأمنية إيجابية التي شهدتها الساحة العراقية، ونتطلع إلى أن يواكب هذا التحسن النسبي في الأمن استكمال تطوير العملية السياسية بحسب تعبيره. وأكد الفيصل أهمية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق حفاظا على سيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية. من جهته أعرب وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي عن دعم بلاده الكامل للحكومة العراقية في إجراءاتها الأمنية والخطوات التي تتخذ على صعيد العملية السياسية، لكنه اتهم القوات الأجنبية في العراق بالتسبب باستمرار حالة الفلتان الأمني وتفعيل الخلافات وتعقيد الأزمات بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية كونا. أما وزير الخارجية السوري وليد المعلم فقد ذكر أن تحسن الوضع الأمني في العراق يبقى مؤقتا ما لم يقترن بتحقيق المصالحة الوطنية عبر التوافق الوطني بين كافة مكونات الشعب العراقي على حد تعبيره. وأشار المعلم إلى استضافة سوريا نحو نصف عدد اللاجئين العراقيين الذين نزحوا إلى دول الجوار، مؤكدا أهمية أن تتحمل الولايات المتحدة ما وصفها بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عن الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه المهجرون، فضلا عما ينبغي على الحكومة العراقية أن تتحمله أيضا في هذا الجانب بحسب ما نقل عنه. نبقى في محور المواقف الإقليمية والدولية الداعمة للعراق في سبيل تحقيق الأمن وإحلال الاستقرار. ففي تحليله لأهمية المؤتمر الدولي الموسع الثالث لدول الجوار العراقي، اعتبر الدكتور فهد المكراد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت في مقابلة مع إذاعة العراق الحر أن المؤتمر قد يتمخض عن نتائج ملموسة تختلف عن الاجتماعين السابقين، ولا سيما في مجال إعادة افتتاح السفارات وتخفيف أعباء الديون المترتبة على العراق. وفي حديثه عن الدعم الذي عبر عنه المؤتمرون للخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية في المجال الأمني، أعرب المكراد عن اعتقاده بأن هذا التأييد أمر طبيعي نظرا لأن أمن العراق يتكامل مع أمن الدول المجاورة والصديقة.
إن هذا هو المؤتمر الثالث لدول الجوار العراقي، ويبدو أن الأجندة هذه المرة يعني سوف تؤدي إلى أشياء ملموسة، ومنها على سبيل المثال ما تفضلت به من السفراء ومشاركة السفراء الدول الصديقة والدول الشقيقة لإبعاث سفرائها في بغداد، وذلك لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع العراق. فبلا شك أن وجود السفراء هو الشيء المهم لدولة العراق والدول الصديقة والشقيقة من أجل ترسيخ المبادئ الأمن والاستقرار بين هذه الدول. لا شك أن أمن العراق هو من أمن الدول المجاورة والدول الصديقة. لذلك باعتقادي أن هذا المؤتمر الذي ينعقد حاليا في دولة الكويت سوف يؤدي إلى أشياء ملموسة، منها موضوع السفراء، وكذلك تخفيف الديون والأعباء المتراكمة على العراق الشقيق، وذلك نتيجة لتحكمات النظام السابق.
دكتور فهد المكراد، ماذا عن موضوع يعني الذي تثيره الولايات المتحدة بين آونة وأخرى، والمتعلق بتدخلات أطراف إقليمية في الشأن الداخلي العراقي بما يؤثر على أمن العراق؟ يعني نعلم أن الولايات المتحدة يعني تشير إلى ما تسميه تدخلات إيرانية. هل تعتقد ان يعني هل تعتقد ان دول الجوار العراقي سوف تطلب من ايران يعني اتخاذ خطوات ملموسه لردعها عن ما يسمى بمثل هذه التدخلات؟
نحن نتمنى حقيقه كعرب ان يعني تتخذ ايران بموقف تأييد العراق، تأييد الحكومه العراقيه والمؤسسات الدستوريه العراقيه. للأسف هناك في العراق بعض المراجع الشخصية أو الشخصانية التي ترجع إلى بعض المرجعيات الأخرى قد تكون خارج القطر العراقي. نحن مع ترسيخ دولة المؤسسات في بغداد وتشجيع الدولة الاتحادية والفدرالية في العراق على نهج الديمقراطية وتمكين العراق من الوقوف على أرض الصلبة حتى يستطيع أن يعني يبث الأمن في داخل العراق، من أجل أن تكون أيضا دول العراق المجاورة دول مستقرة وآمنة. ما يحدث للعراق في الداخل قد ينتقل لدول مجاورة، ولا نستبعد ذلك إن لم تكن هذه الدول بما فيها إيران أن تقف موقف بطولي في أن يعني تدفع بالعملية السلمية والعملية الديمقراطية، وخصوصا أن الحكومة العراقية الحالية تمثل كافة الأطياف العراقية.
الدكتور فهد المكراد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق. أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
قلبي دخيل.
عهد يلزم لا حكم وقضاء عشت في حبك ولا دور بدي قد سمع قوي نقال الوشا لو يحل في مين ما عنده دليل
العهد يلزم
لا حكم وقضاء عشت في حبك ولا دور بدي قد سمع قوي نقال الوشا لو يحل في مين ما عنده دليل
كم توجيت بالله الرجاء كم تشيمتك وبك قلبي دخيل
أقول مستشهد ولا بقايل جديد العمر يفني لله البقى ليت تسعفني قبل يوم الرحيل لجلك ما انتهى أقول مستشهد ولا بقايل جديد العمر يفني لله البقى ليت تسعفني قبل يوم الرحيل
كم تشيمتك وبك قلبي بخيل شفني ما غضى رحالني هم من
ارحم اللي صار مصاب عليل ادخلي بالله دخلك يا الغلا لا تقول رضاك شيء مستحيل يكفي هالجفا ارحم اللي صار مصاب عليل ادخلي بالله دخلك يا الغلا لا تقول رضاك شيء مستحيل
لله الرجاء كم تشيمتك وبك قلبي دخيل اكتفني يغض وجفني ما غضى أملك رحال لي هم النزيل
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر
سيدتي وسادتي، وقع 60 نائبا من قوائم مختلفة على رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يعترضون فيها على الآلية التي يعمل بها المبعوث الدولي في العراق ستيفان دي مستورا والمتعلقة بمشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها واعتماد انتخابات عام 2005 لإجراء الاستفتاء السكاني في هذه المناطق. وجاء في الرسالة أن هذا الأمر لم يجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية. ليث أحمد والتفاصيل.
اعترض أعضاء من مجلس النواب على عمل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا والمتعلق بحل مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها في العراق واعتماد انتخابات عام 2005 لإجراء الاستفتاء السكاني على هذه المناطق. وقد وقع 60 نائبا من قوائم مختلفة على رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة يعترضون فيها على الآلية التي يعمل من خلالها دي مستورا في العراق. وقد أوضح تفاصيل هذه الرسالة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء نائب عز الدين الدولة.
هيئة الرئاسة ومجلس الوزراء لم تطلب من الأمم المتحدة تحديد المناطق المتنازع عليها. 2. لم يتم عرض الأمر على مجلس النواب ولا علم له بهذا النشاط. 3. هيئة الرئاسة مخولة بموجب الدستور أن تحيل الأمر إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين شخصية دولية مرموقة ليحدد المناطق المتنازع عليها ويقدم توصيات إلى مجلس النواب، وهذا كان قبل سقوط المادة 140 دستوريا.
ويذكر أن بعثة الأمم المتحدة تجري الآن دراسة في 4 مناطق مختلفة هي مندلي ومخمور وأقرى والمحمداوية لتستطلع رأي المواطنين هناك ومدى الاستعداد لإجراء الاستفتاء في تلك المناطق. وجاء الاعتراض في الرسالة على أن هذا الأمر لم يجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
إن تحديد المناطق من قبل الأمين العام من جانب واحد وبدون علم الحكومة العراقية ومجلس النواب والقيام بنشاط يراد منه تقديم توصيات إلى الحكومة أو مجلس النواب مخالف لمضمون القرار 1770 والدستور العراقي. 5. إن تبني وجهة نظر طرف واحد تجاه تسمية المناطق المتنازع عليها يخرج الأمم المتحدة من الحيادية والمشروعية ويدخلها في شبة الانحياز.
في حين أشار النائب أسامة النجيفي إلى أن بعثة الأمم المتحدة أوصت باعتماد نتائج الانتخابات لعام 2005 وهو الأمر الذي يرفضه الموقعون على الرسالة، موضحا أسباب هذا الرفض بالقول:
إن نتائج الانتخابات في المحافظات وخصوصا كركوك عليها إشكالية من حيث المصداقية والنزاهة، وهذا مثبت في تقارير رسمية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. 2. إن المشاركين في الانتخابات التشريعية في كركوك وفي محافظات نينوى وديالى من قومية واحدة قد تضاعفت أعدادهم إلى ضعفين خلال سنة واحدة بين انتخابات الجمعية الوطنية وانتخابات مجلس النواب.
من جهتها ردت قائمة التحالف الكردستاني على اعتراضات هؤلاء النواب خلال مؤتمر صحفي، حيث أشار عضو التحالف سعد البرزنشي إلى الطعن في انتخابات عام 2005 قائلا:
أن الانتخابات في محافظة كركوك لسنة 2005 التي حاول ذلك البيان الطعن في مصداقيتها قد جرت وفق المعايير الديمقراطية وبشهادة مراقبين دوليين كانوا يراقبونها موقعيا. 3. يدعي البيان المذكور بعدم حصول التوافق بين الأطراف المعنية حول مشروع ممثل للسيد الأمين العام للأمم المتحدة، وبهذا صدد نواد بيان ما يلي: هناك إشارة واضحة وصريحة في مشروع الأمم المتحدة الذي طرحه السيد ديمستورا لحل مشكلة هذه المناطق إلى موافقة كل من هيئة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء الاتحادي وحكومة إقليم كردستان، بمعنى أنه شارك كل الجهات المعنية وممثلي كل الكتل والمكونات الرئيسية في العراق.
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا قد صرح الاثنين بأن قضية كركوك تحتاج إلى حل سياسي. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر بهذا الصدد أجاب البرزنشي:
هو عندما يقول حل سياسي يعني هذه مشكلة سياسية تستدعي جهود سياسية حتى يحصل نوع من الحلول التي تكون مرضية، بمعنى أنه إحنا نريد نحل مشكلة ولا نريد نخلق مشكلة، هذا يريد يكون مقنع في تصرفاته، هذا هو قصده. ولكن الحل السياسي دائما يجب أن يكون له أساس دستوري، والأساس موجود في المادة 140، فهذا لا يعني طبعا العملية السياسية هي أيضا تستند إلى الدستور.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، بيّن الصحفيون في محافظة دهوك بمناسبة يوم الصحافة الكردية
أن من أبرز الصعوبات التي تواجه الصحفيين خلال عملهم هي صعوبة الحصول على المعلومة من المؤسسات الحكومية أو الحزبية، وعدم تمتع الصحفي بحرية التعبير عن رأيه في مواده الصحفية فضلا على الصعوبات الاجتماعية. من جانبه أوضح مدير إعلام مديرية زراعة دهوك الصحفي محمد آمدي أنه ما تزال هناك أشواط أمام الصحافة الكردية للوصول إلى مصافي السلطة الرابعة. عبد الخالق سلطان مراسل إذاعة العراق الحر معكم من دهوك.
في ذكرى يوم الصحافة الكردية والتي تصادف 22 من شهر نيسان من كل عام، بيّن الصحفيون في محافظة دهوك أن هناك الكثير من العراقيل التي تصادف العمل الصحفي. فهذا أولا الصحفي إسماعيل طاهر سكرتير نقابة الصحفيين في دهوك يقول:
والله يا أخي المصاعب كثيرة جدا، يعني للأسف الشديد نحن لازلنا يعني نتعامل مع عقول لا زالت يعني متحجرة ومتخلفة. أبرز الصعوبات التي تواجه الصحفيين أو يواجه الصحفي بحد ذاته هو عدم إفساح المجال والحرية له للتعبير عن الرأي في صحيفته أو في مؤسسته الإعلامية. هذا شيء. الشيء الثاني صعوبة الحصول على المعلومة بالنسبة للصحفي من المؤسسات الدولة أو حتى المؤسسات الحزبية، يعني المعلومات منحصرة بين أشخاص معينين أصحاب القرار، هم يحافظون على مصالحهم، لا يمكن للصحفي الحديث عن الفساد وعن
في حين انتقد الصحفي الكردي المغترب بدر رافو نقابة صحفي كردستان بقوله:
هناك صحفي بعض الصحفيين قدروا أن يطرقوا قلب الحدث، والبعض الآخرين لقد ابتعدوا كثيرا مجرد جعلوا الصحافة كرزقهم اليومي، والبعض الآخر اتخذوها كسلطة رابعة تقف في وجه الفساد، في وجه الخطأ، في وجه بناء مجتمع مدني حقيقي.
يعني بخصوص مسألة نقابة الصحفيين في إقليم كردستان، يعني برأيك هل استطاعت هذه النقابة أن تقوم بدورها كما يجب؟
أنا أعتقد بأن نقابة الصحفي كردستان وأنا عضو في هذه النقابة لم تقدر أن توفر الحد الأدنى للصحفي الكردي. نقابة الصحفيين فقط أنا أنتمي لهم كأدفع اشتراكات لهم، لا شيء يربطني آخر بهذه النقابة.
من جهته أوضح ريسان حسن رئيس تحرير مجلة لالش التي يزورها مركز لالش الثقافي الإزدي أن هناك صعوبات اجتماعية تصادفهم.
لا شك أن الصحافة لعبت دور كبير في تقدم بعض المواضيع أو الحالات الاجتماعية في مجتمعنا، وخصوصا هناك هذه الصعوبات التي تقول عليها موجودة في مناطق المحررة. أنني كمدير تربية الشنغال والصحفي هناك ألاحظ بعض العقوبات والصعوبات التي تواجهنا في الصحافة، وخاصة المسائل العشائرية، لأن تلك المناطق هي مناطق عشائرية، نستطيع أن نقول 90% هي مناطق عشائرية. فنحن في الصحافة وفي الثقافة وفي المجلات والجرائد وعقد ندوات هناك لتحريض هؤلاء الصحفيين والكتاب إلى تلاشى هذه الصعوبات من أجل تقدم المجتمع وحرية الصحافة في ذلك المناطق.
مدير إعلام مديرية زراعة دهوك الصحفي المخضرم محمد آمدي أوضح أنه ما تزال هناك أشواط أمام الصحافة الكردية للوصول إلى مصافي السلطة الرابعة.
بصورة عامة نرى بأن الصحفيين جميعهم مع احترام الشديد لكل الأقلام الخيرة والأفكار النيرة لحد الآن لن توصل إلى تلك الصحافة التي تخدم القضية الكردية بشكل 100%، من خلالها نجعل من الكردستان كقاعدة حرة تشع نورا وحضارة للعالم أجمع.
يعني برأيك هل استطاعت الصحافة في إقليم كردستان أن تصبح الصحافة سلطة رابعة في هذا المجال؟
قد يكون هنالك بعض المعلومات أو قد يكون هنالك بعض الخطوات التي نخطها قد لا تتلائم، ونحن نعيش في ظروف خاصة، ولكن بصورة عامة نستطيع أن نقول بأن للصحافة قطعت أشواطا قد تصل إلى 60-65%، ونحن طريقنا إلى سلطة الرابعة إن شاء الله.
جدير بالإشارة أن نقابة الصحفيين في دهوك قامت بمجموعة فعاليات ثقافية إحياء اليوم الصحافة الكردية، لعل أبرزها هو تكريم 20 امرأة صحفية ما تزال تزاول العمل الصحفي داخل المؤسسات الإعلامية المتواجدة في دهوك. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر.
لو دورين الكون جنة على جنة، نلقى وطن هيهات يشبه وطننا،
والشوق يظل موجود نتمنى نسمع صوت بذكرى من لحظات ريحة أهلنا.
أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى أغنية جنة على جنة للمطرب وعازف الجيتار الفنان العراقي سيف شاهين، ضيف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف على تجربته في الغربة. ولد الفنان سيف شاهين في مدينة الموصل عام 64 و900 وألف، وأحب عالم الموسيقى والغناء منذ الصغر، لكنه اتجه إلى الموسيقى الغربية وتعلق بنجوم الروك الغربيين كفرقة البيتلز وغيرها من الفرق الأجنبية، رغم اعتراض عائلته على توجهه إلى الغناء والعزف.
الأهل طبعا معارضين جدا، يعني معارضين بشكل عنيف لهذه الفكرة، وما يقبلون أصلا على فكرة الجيتار والغناء لسبب ديني وسبب اجتماعي. يعني هم عندهم عيب موضوع العزف، وأصلا ما يؤدي إلى نتيجة يعني مفيدة اجتماعيا، وبالإضافة إلى أنه حرام. أول سنة بالكلية بديت أعزف فعلا يعني ويا فرقة، وأعزف جيتار باحتراف. هاي كانت البداية. بس أول معزوفة عزفناها يعني صح كانت هي أغنية يسترداي للبيتلز. أنا متأثر كثير بالبيتلز وبإيريك كلابتون وبينك فلويد وغاري مور سانتانا، وخلينا نقول الكل اللي كانوا يعزفون بالسبعينات والستينات، الفرق الروك المشهورة، هذا اللي متأثر به. من العربي الرحابي نوى فيروز فقط.
علمار وعلمار وعلمار، علم غرورك يا حبيبي الأسمار. علمار وعلمار
في جامعة الموصل كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية، كان عازفا أساسيا في الفرقة المركزية التابعة للجامعة في النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي، كما استطاع أن يشكل مع مجموعة من الشباب الموهوبين فرقة غربية، وأصبح باستمرار منشغلا ومأخوذا بالموسيقى وبإقامة الحفلات الموسيقية داخل وخارج الجامعة. عن سنوات الدراسة في جامعة الموصل يقول الفنان سيف شاهين:
من أحلى فترات حياة الإنسان أصور بصورة عامة كل واحد، يعني مو بس أنا، هي فترة الدراسة، وبالذات الدراسة الجامعية. يعني الدراسة الجامعية بيها أفق واسع وتجارب هواية وشغلات حلوة، فأكيد نحن لها. أنا بالجامعة كنت يعني بصراحة وجودي كان هو للنشاطات أكثر من للدراسة، وبدليل أنه بعدين انفصلت وما كملت، بس كنت أرسم، أسوي معارض يعني بين فترة وفترة بالمناسبات. كنت بفرقة الجامعة أعزف جيتار وأغني الأغاني الإنجليزية. بنفس الفترة كان عندي فرقة تجارية همين، مو بس فرقة الجامعة.
عام 94 و900 وألف قرر أن يترك مدينة الموصل ويبدأ رحلة الاختراب، وكانت عمان أولى المحطات ليكمل فيها مسعاه الفني ويحقق طموحاته. وهناك استطاع أن يحقق نجاحا ملحوظا ويجد له مكانا وسط الأصوات الشابة التي ظهرت في تلك الفترة. عن أسباب تركه للعراق يقول الفنان سيف شاهين:
لأنه بال94 كان وضع صعب بالعراق أنه أشتغل بمجال الفن، وحتى بغير مجال يعني كان وضع صعب ماديا، فكثير من العراقيين فكروا
البحث عن فرصة أخرى ببلد آخر، والأردن كان أسهل بلد للوصول يعني. ومن الأردن واحد يفكر أنه يصل أوروبا، وأنا كان هدفي أوروبا بصراحة، بس كان تحتاج إلى إمكانية مادية حتى واحد يصل هناك. ظليت من 94 للألفين، وخلال فترة وجودي بالأردن حققت نجاح اللي هو أخذتني شركة إنتاج مهمة اللي هي كانت اسمها الخيول، اللي صارت بعدين روتانا، وأصدروا لي 3 ألبومات، وصار عندي شعبية بالغناء العربي. اللي يعني ما كان قصدي أنه أصير مطرب عربي يعني، بس شركة الإنتاج شافتني ممكن أسوي شيء بهذا المجال، وفعلا نجحت الألبومات في هذاك الوقت.
بعد مرور 5 سنوات عاشها في عمان، اضطر إلى أن يهاجر إلى كندا واستقر هناك، حيث نال شهادة في الإخراج التلفزيوني والسينمائي، وأقام أيضا بإخراج العديد من الأفلام الوثائقية والبرامج التلفزيونية.
والله مش مشكلة أوراق وإقامة يعني، أنا كان وضعي فنيا وماديا كل زين بالأردن، بس اضطريت على السفر لأنه الإقامة خلصت وما أقدر أتحرك، ما أقدر أخذ فيزا لأي دولة أخرى بجوازي العراقي اللي ما عليه إقامة. فجتني فرصة السفر إلى كندا حتى أقدر أتحرك أو حتى أخذ الجنسية الكندية، هذا الهدف الرئيسي كان. هناك درست إخراج تلفزيوني، وهذا كان فد خطوة كلش صح بحياتي، حددت مساري الجديد اللي هو هسه أشتغل مونتاج تلفزيوني وإخراج.
هاي تعليها صفات هيجي وبسرعة مشيتي، رحتي حتى وبتجذب ما تعثرتي.
سنوات الغربة التي عاشها في كندا، ورغم إيجابيتها، إلا أن الفنان سيف شاهين يرى بأنها كانت السبب في انقطاعه عن وسائل الإعلام العربية وابتعاده عن الجمهور الذي عرفه في عمان. عن صعوبة الغربة يقول:
الاختلاف الحضاري ما حسيت به، لأنه أنا من زمان من الطفولة وأنا أسمع غربي وأشوف أفلام أجنبية، أعرف شون يعيش الغربي يعني، بيش يحس بيش يفكر، فما كان فرق الفظيع بالحضارة. بس صعوبة الوجود بمكان جديد ومحاولة المعيشة. بكندا سويت كونسرت بمكان بمدينة تورونتو اسمه هاربر فرونت، اللي هو يعتبر مركز ثقافي. سوينا كونسرت أنا وأصدقائي من العراق عازفين يعزفون ستايل غربي، سوينا أغاني عربية بستايل الروك، عجب الناس الأجانب بالذات، فعادوا السنة اللي بعدها بنفس الفترة. هو بالصيف يصير مثل المهرجان لجميع الجاليات، فاختارونا مرتين سنتين، وسجلت ألبومين باستوديوهات اللي بكندا. هنا كنت منقطاع تام عن الميديا العربية والميديا العراقية، ما كان عندنا أي اتصال بأي إذاعة أو تلفزيون يعرض هنا، فكل نتاجي كان يتكدس عندي يعني. فهسه حاليا دا أحاول أطلع هسه أغنية جنة اللي غنيت مقطع منها، مسجلها سنة 2000، مصور مشاهد منها بكندا، هسه راح أخليها تنبت.
كنت أشوفك فرح عمري وشماليلي ودهر أيام عسل، هدمتي بيش ما بنيتي.
أصدر الفنان سيف شاهين 4 ألبومات غنائية، وهو بصدد إصدار الألبوم الخامس، ولديه 8 أغاني مصورة بطريقة الفيديو كليب، كما قام بتلحين وإخراج العديد من الأغاني لمطربين عراقيين، وشارك بالعزف على آلة الجيتار في الكثير من الأعمال الفنية لفنانين عراقيين وعرب.
أنا ملحن لأصدقاء من الفنانين، بس ما اعتبر نفسي ملحن رسمي يعني. ملحن لهيثم يوسف اغنية اصور سمعوها الناس وحبوها اللي هي حلو حبك، وملحن لاصدقائي اللي بكندا، بس ما اعتبر نفسي ملحن رسمي. ممكن اسوي شيء ميلودي يطلع حلو ويعتبر لحن حلو. كمخرج اشتغلت اغنية لهيثم يوسف اللي هي راجع يا وطن، واشتغلت اغنية لأكرم الرحال، واشتغلت اغنية لعلي البغدادي، واشتغلت هواية والله اغاني فيديو كليبات. وبكندا صورت لجاسم الطيب ولحنت له اغنية، نفس الاغنية هي الحاني وتوزيعي.
كلكم قولوا يا قادر بنية لبست منابر، كلكم قولوا يا قادر
يرى الفنان سيف أن هناك العديد من المشاكل التي تعيق انتشار أغاني المطربين الملتزمين وتمنع وصولها إلى القنوات الفضائية. عن تقييمه للحركة الغنائية في العراق بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام يقول:
الفن بصورة عامة مو بس بالعراق، بالوطن العربي أو حتى بالعالم كله صار صنعة تجارية، يعني يتحكم بها المنتجين أو الممول المادي، فشوي شوي صار المعروض بالسوق واللي هو صار يتعودون عليه الناس، والجيل الجديد صار يتعود على نمط موسيقي تجاري ما بعمق، يعني سطحي. فهاي مشكلة كبيرة وما أعرف شلون راح تنحل، لأنه صعب جدا أنه واحد يقاوم هذا التيار، لأنه المادة قوية. أنا أشكو من هذا الموضوع، لأنه الأشياء اللي أكتبها أو ألحنها يعني مو سريعة الحفظ، وممكن تنعزف بالحفلات الصاخبة، فتمويلها من جهة تريد تربح صعب أنه أنا أجذب انتباه شركة تريد تربح. هاي مشكلة أتصور يواجهها أي فنان يحاول يخلي عمق برسالته.
رجع محبوبي رجع لي، رجع محبوبي وحن علي،
يظل حلم الفنان سيف شاهين كحلم باقي العراقيين، العودة إلى الوطن والغناء على أرضه وأمام جمهوره بكل سلام.
عندي أمنية، أتمنى أنه أعمل كونسرت مثل ما سويت كونسرت بتورونتو، أسوي كونسرت ببغداد، وأنه أكو ناس بأمان، عايشين بأمان وبكل راحة يجون إلى الكونسرت، ونعزف بنمط الأغاني اللي بيها حس عميق، ونكون كلنا ببغداد ومرتاحين إن شاء الله. إحنا هسه صرنا كل واحد هو وحظه، يعني كل واحد عايش ببلد وحسب حظه هو وعلاقاته هو، يعني ماكو فد شيء ستاندرد نمشي عليه انه نحن هاي نقابتي، هذا اتحادي، هذه وزارتي، هذه الدائره اللي التجئ لها، هذا بلدي، هاي مدينتي، ماكو. صرنا مشردين، فنتمنى انه نقول كلنا بالعراق اللي هو بلدنا الحقيقي.
لون الورد يا لونه اسمر وحلوات عيونه، لون الورد يا لونه.
الفنان سيف شاهين من الفنانين العراقيين الذين غنوا باللغتين العربية والإنجليزية، وعاد إحياء العديد من الأغاني التراثية العراقية بأسلوب حديث وبآلات غربية. وقد أحب أن يهدي مستمعي إذاعة العراق الحر أغنية له باللغة الإنجليزية لكن بإيقاع شرقي، فلنستمع معه.
I cross the seven seas just to see your eyes. I brought with me all my dreams. I brought with me all my dreams. But I brought blue eyes. You got me on my knees.
أعزائنا المستمعين، تعرفنا وإياكم على تجربة الغربة في حياة الفنان وعازف الجيتار الفنان العراقي سيف شاهين، الذي حدثنا عن أعماله الفنية وسنوات الدراسة وأمنياته.
شكرا جزيلا للفرصة اللي انطيتوني اياها انه اعبر عن مشاعري، واشكركم على البرنامج الحلو، وشكرا.
ومع هذه الأنغام الجميلة نصل الى نهاية حلقة هذا الاسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن اصغائكم، كما اشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في اعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، هذه سميرة علي مندي تحييكم، ولكم مني ومن المخرج ديار بامرني اطيب المنى، والى اللقاء.
When I wrote this song for you, I was really in love with you. When I wrote this song for you, I was really in love with you. Now I love you more and more. You're the one that I adore. Now I love you more and more. You're the one that I adore.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irakurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.